الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا أن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فمشاركة نشارك فيها مشايخنا الأجلاء في هذه الكلمات التي هي افتتاحية لهذه الدورة العلمية المباركة الأولى المقامة أو التي ستقام بمشيئة الله في هذا المسجد المبارك المسمى بدورة الشيخ العلامة الفقيه عبد الرحمن بن مرعي العدني رحمة الله تعالى عليه ونار الله قبره وعلى الله درجته في عليين. وتلبية لرغبة المشايخ نتكلم معكم أيها الأحبة، وإلا فالمقام ليس بمقامنا، ولكن في الخير نتشارك من باب التذكير والنصح لنا جميعا. فلا يخفى عليكم أيها الأحبة أن طلب العلم يعد من أجل العبادات وأعظم القربات وأرفع المقامات عند الله تبارك وتعالى. والمراد بالعلم هو علم الكتاب والسنة الذي به يزداد الإنسان شرفا وتحصل له الخيرية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويفقه الإنسان به نفسه في دين الله، فيتعبد الله عز وجل على بصيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كما أن الداعية إلى الله ومعلم الناس الخير يحتاج أيضا إلى علم، كما قال ربنا عز وجل آمرا نبيه إذ قال الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ففي قول ربنا جل وعلا على بصيرة أي على علم. فالعلم يحتاجه كل إنسان في هذه الحياة وفي سيره إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك كان يفرح النبي صلى الله عليه وسلم ويستبشر بقدوم طلبة العلم، كما جاء في حديث زر بن حبيش حينما قدم على صفوان بن عسار رضي الله عنه، فقال له: جئت، أو قال له: ما الذي أتى بي؟ قال: أتيت لأطلب العلم، أو كما جاء في الأثر. فقال له صفوان رضي الله عنه: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم لا بد أن يكرم، ولا بد أن يكون ذا مقام عظيم عند الناس، ليس لذاته وإما للعلم الذي يحويه صدره. ولما كان العلم عبادة، فإنه لا بد على الطالب أن يراعي في طلبه العلم آداب إذا أراد أن يستقيم له العلم. ليس العلم هو دراسة المتون أو كثرة المحفوظ التي لربما تبهى بها طلاب العلم كثيرا، وإنما العلم التعلم والعمل. ولذلك لو تأمل الإنسان في كتب المتقدمين ممن صنف وألف في الحديث يرى أنهم ما من كتاب ألفوه ولا تصنيف صنفوه إلا وطرقوا فيه باب الآداب، ويقسمون الآداب إلى قسمين: آداب تتعلق بالمحدث، وآداب تتعلق بطالب الحديث. وسنذكر بإذن الله في هذه الكلمة ما يفتح الله عز وجل من هذه الآداب تذكيرا لنا جميعا، لأن طالب العلم لا بد أن يجعل آداب الطلب منه على ذكر وألا يتغافل عنها، لأن الإنسان إذا أراد أن ينمي علما فإنه لن ينميه بغير هذه الآداب التي نبه عليها أهل العلم كثيرا. فمن هذه الآداب وهو أهمها وأجلها الإخلاص لله تبارك وتعالى. وقد بينا أيها الأحبة يا معشر طلبة العلم في أول الأمر أن العلم طلبه عبادة، فينبغي لطالب العلم أن يخلص النية وأن يجاهد نفسه في تحصيل العلم، وأن لا يجاريها ليحصل له فخرا وتكبرا وتجبرا، وإنما يذهب إلى حلق العلم ومجالس العلم لينفع نفسه فيأخذ العلم حتى يتعبد ربه جل وعلا على بصيرة، ويتعبد الله عز وجل بعلم يريده الله عز وجل منه. ولذلك يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والعلم عبادة، فهي داخلة في هذا العموم في الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام قد عظم أمر النية كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فعمل الإنسان بنيته. وليتذكر الإنسان وليتذكر طالب العلم أنه إن أخلص في طلبه للعلم فإن الله جل وعلا يبارك له علمه ويجد من نفسه ازديادا عجيبا ملحوظا يلحظه كل يوم، كيف أن علمه يزداد وأن محفوظه يزداد وأن عبادته لله جل وعلا تزداد، لأنه أراد بذلك إصلاح نفسه. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الإخلاص في العلم فقال: أن ينوي الإنسان به إصلاح نفسه وإصلاح غيره، أو كما جاء عنه رحمة الله تعالى عليه. ولذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من مسألة المراءة في العلم، فكما جاء في معنى الحديث أن من تعلم العلم ليماري به السفهاء أي يجاري به العلماء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: النار، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا طالب العلم أصلح نيتك، والإنسان في باب الطلب يأتيه الشيطان ليصرف نيته. ولذلك السلف رحمة الله تعالى عليهم كانوا دائما ما يجاهدون أنفسهم على إصلاح النية، كما قال بعضهم: طلبت العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فإن الطالب في أول العمر أو في أول الطلب قد يبتليه الله عز وجل ويختبره ربه جل وعلا ويمتحنه بفتوح من العلم، فيرى أنه في الحفظ قويا وفي الفهم أيضا قويا، ويرى أن غيره ضعيف، فتبدأ نفسه ماذا يحصل فيها من النشوة، ويحصل فيها ماذا من الكبر والعجب، فيزدري غيره، فهذا ليس بمخلص في علمه. وليحذر مثل هذا الصنف من طلبة العلم أنه سيسقط في أثناء ماذا الطريق. والأدب الثاني أيها الأحبة وله صلة بالأدب الأول، وهذا أمر مهم جدا أنصح به نفسي وإخواني، أن طالب العلم لا بد أن يتحلى بالتواضع، لا بد أن يتحلى بالتواضع، لا سيما إذا جلس عند أهل العلم، وليجلس جلسة المتعلم، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون العلم فيأتون أبواب بعضهم لا يأنف ولا يستكبر عن أن يأخذ العلم من مصدره ومنبعه، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالتواضع من أعظم سمات طالب العلم. ولا يخفى عليكم أيها الأحبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر بعضكم على بعض ولا يبغي بعضكم على بعض. فهذا الحديث إرشاد إلى التواضع عموما، وخاصة طالب العلم لابد أن يتحلى بالتواضع، ولابد أن يخفض كما قال عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس لأصحابه فيعلمهم العلم، فيأخذ الصحابة العلم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يستكبر أن يبث العلم فيجلس لغيرهم من طلاب العلم الذين جاءوا ليأخذوا ماذا؟ العلم. ولا يخفى عليكم أثر ابن عباس رضي الله عنه لما جاء ليجلس عند باب أحد كبار الصحابة، فكان يقيل أن ينام القيلولة عند باب بيت هذا الرجل، فيقول هذا الصحابي الجليل: ابن عم رسول الله، هل لا دعوتني فأديك؟ انظر إلى التواضع. قال: إن العلم يأتي، أو إن العلم يؤتى ولا يأتي، إن العلم يؤتى ولا يأتي. يعني ما قال: أنا ابن عم رسول الله فسأدعو فلانا وفلانا من الناس فيأتيني فأخذ منه العلم، ولكنه شمر واجتهد وأتى أبواب العلماء فأخذ العلم. وكبر شأن ابن عباس في هذا الباب، حتى أنه لما قال لذلك الرجل: هلم بنا نطلب العلم، فقال ابن عباس: أتظن أن الناس يحتاجون إليك؟ أتظن أن الناس يحتاجون إليك؟ فمرت الأيام وانقضت الأعوام، فإذا ابن عباس مفتي أو يفتي الناس في أمور الحج في منى. فلما رآه هذا الرجل قال: عقلت أو علمت يا ابن عباس أنك كنت أعقل مني. فبالتواضع يبارك الله عز وجل للإنسان العلم. والإمام الشافعي رحمه الله كما بمعنى كلامه يقول: ولدت لو أن العلم انتشر بين الناس ولم ينسب إلي منه شيء. أو كما قال رحمه الله تعالى: ننظر إلى التواضع مع جلالة هذا العلم، لكنه لا يريد أن ينسب إليه شيء من العلم. ونحن اليوم ربما طالب العلم إذا قام يتكلم أو يدرس وقد أخذ الفائدة من مصدرها لا يحيلها، وهذه خيانة علمية. وربما طالب العلم استفاد علما من طالب علم صغير فيأنف أن يحيل الفائدة إليه كونه ماذا؟ أصغر منه. أقول هذا ليست بأخلاق العلماء الكبار. الإمام الزهري رحمه الله إمام أهل الحجاز كما قال ابن أبي حاتم، أو كما قال أبو حاتم أربعة يرجع إليهم علم الحديث، وذكر منهم الإمام الزهري في الحجاز رحمة الله تعالى عليه، ومع ذلك فقد روي عنه أنه أخذ بعض الأحاديث من مالك. ومالك بن أنس رحمه الله من تلامذة الإمام الزهري الملازمين له رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فهذه أمثلة حية في هذا الباب، أي في باب التواضع. والكبر أيها الأحبة لطالب العلم مهلكة، الكبر لطالب العلم مهلكة مهما بلغ علمك يا طالب العلم. تواضع، لأنك كلما تواضعت فتح عليك، وكلما تكبرت كلما حرمت، لأن الكبر معصية، والله عز وجل قد ذم المتكبرين وبين جل وعلا أنه لا يحبهم، إنه لا يحب المستكبرين كما قال الله عز وجل في سورة النحل. فينبغي علينا أن نتنبه بهذا الأدب الرفيع، وأن نتواضع للأشياخ، ونتواضع للأقران، ونتواضع للصغار. ولذلك يقول الإمام وكيع رحمه الله في مقولته المشهورة العظيمة: وقد رسم لطالب الحديث أخذ العلم، وبين أن النبل والشرف بسلوك هذا الطريق. فقال رحمه الله: لن ينبل طالب العلم إلا إذا أخذ العلم ممن هو فوق، أي من الأشياخ. وهذا هو الأصل، أن تأتي الشيخ أو من تقدمك بالعلم وعلى كعبه أن تأتيه وتجلس بين يديه جلوس المتأدب المتعلم، فتأخذ منه العلم وتستفيد، وإياك أن تماري شيخك. وإن كان عندك من العلم في هذه المسألة وقد قصر بها شيخك احذر، فهذا مزلق خطير.
ولذلك يقول أبو سلمة ابن عبد الرحمن: لقد حرمت علم ابن عباس رضي الله عنه لأني كنت أماريه في العلم، كنت أماريه في العلم. ومن هو أبو سلمة؟ أحد الفقهاء السبعة، أي فقهاء المدينة السبعة الذين ترجع إليهم ماذا؟ الفتيا أو في المسائل العظيمة. مع ذلك يقول: حرمت علم ابن عباس لأني كنت ماذا؟ أماريه في العلم، أو كما جاء ماذا؟ في الأثر. فتأتي إلى حلقة العلم وإلى شيخك الذي قطع شيئا من وقته ليعطيك من العلم الذي فتح الله عليه، فخذ العلم. وإن وجدت شيئا مخالفا فبعد ذلك إذا انقضى الدرس فاجلس معه وتناقش حتى تستفيد ويستفيد. أما أن تماريه بالدرس وتأتي له بالمسائل التي تريد أن تثبت فيها عجزه فإن هذا عنوان الخذلان، وستحرم علم هذا الشيخ. ومن تأمل في قصص العلماء الذين حصل منهم مثل هذه الأمور تجد أنهم ماذا ينبهوا لهذا الأمر، وأنهم قد حرموا علما كبيرا كثيرا من الشيخ لهذا الأمر. يقول وكيع رحمه الله: لن ينبل الرجل حتى يأخذ العلم ممن فوقه. وكما قلنا أن هذا هو الأصل، أن يأخذ الإنسان من الشيخ، فالشيخ هو الذي يختصر لك الطريق. ولذلك ينبغي على الإنسان ألا يغتر بكثرة مطالعته وقراءاته في الكتب. الكتاب مهم لطالب العلم، لكن ليس هو الشيخ، لكن ليس هو الشيخ. وإنما احرص على أخذ العلم من الأشياخ. لذلك ذكر أهل العلم أن مراتب العلم أو أخذ العلم ثلاثة، فأعلاها وأولاها وأهمها أخذك العلم من شيخك، لأن الشيخ يختصر لك الطريق، والشيخ ينبهك إلى أمور ربما لا تستطيع أن تفهمها إذا قرأتها من الكتب. ثم المرتبة الثانية أن تأخذ العلم إذا لم يتسنى لك أو تتسنى لك الرحلة إلى أهل العلم، فتأخذ من الأشرطة وتستمع إلى هذه التسجيلات، فهي أقرب ما يكون إلى الفهم. ثم تأتي بعد ذلك المرتبة الثالثة، أخذك العلم هذا من الكتب، لكن لا تركن إلى أخذ العلم ماذا؟ من الكتاب. ثم قال رحمه الله: وأن يأخذ العلم ممن هو مثله، يعني من قرين له. اليوم المتأمل في حال كثير من طلبة العلم يأنف إذا رأى زميله قد فتح الله عليه في باب من أبواب العلم وتخصص في باب من أبواب العلم، فيفتح الدروس العلمية فيأنف ويقول: لا أطلب العلم عند فلان، كنت أنا وإياه وهو صغير. يا إخوة، تريدون أن أطلب العلم عند فلان وهو صغير؟ ليس بالعلم صغير، ليس بالعلم صغير أيها الأحبة. إذا كان الله قد فتح عليه وأنت لم يفتح عليك، فحرص على أن تكون مثله أو أحسن منه. أما أن تزهد عن الحضور لدرس هذا الرجل كونك أنت وإياه يعني قرنا في العلم، فليس هذا من صنيع أهل العلم. ومن تأمل في كتب أهل الحديث يرون أنهم صنفوا ما يسمى بماذا؟ برواية القرين عن قرينه. وهذا يدلك على أن أهل العلم مقصدهم أخذ العلم، مقصدهم أخذ العلم، سواء كان المحدث كبيرا أو كان في السن أو كان صغيرا. النبي عليه الصلاة والسلام قد أخذ حديث الجسازة من ماذا؟ من تميم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال: حدث الناس. ولذلك استفاد العلم من هذا الحديث ماذا؟ جواز أخذ الفاضل العلم عن المفضول. إذن فليس في العلم ماذا؟ ما يسمى صغير وكبير. ولذلك لما سئل ابن المبارك عن الأصاغر قال: هم أهل البدع، بمعنى أن من كان صغيرا وقد فتح الله عليه وبدأ بنشر العلم فلا تأنف، وإن كنت كبيرا في السن ماذا؟ أن تثني ركبتيك عنده فتأخذ ماذا؟ العلم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وأن يأخذ العلم ممن هو دونه. ففي هذا الأثر إشارة إلى مسألة ماذا؟ التواضع، وإلى مسألة الهمة. وهذا هو الأدب الثالث، وبه نختم، إلى أن طالب العلم لا بد أن يكون صاحب همة. صحيح أن النفس قد يصيبها فتور عجيب مع ما يحصل من فتن وعوائق، لكن يجاهد نفسه. إذا أردت العلم فلا بد أن تجتهد، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. أما أن تريد أن يأتيك العلم وأنت نائم على فراشك وأنت مستلق على ظهرك وقد شبعت بطنك من كثرة الأكل، فترى الناس يقبلون على العلم وأنت تتفرج عليهم ظانا أن العلم سيأتيك، هذا وهم، هذا وهم. ولذلك المتأمل في حياة السلف يرى أنهم كانوا يرحلون الفيافي والقفار لأجل حديث واحد. يقول عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى قال: كنت آتي باب أحد المهاجرين فأجده قد قال، يعني قد نام، قال: فأنتظر عند بابي حتى يخرج ثم أسأله عن الحديث فيحدثني، أو كما جاء عنه رحمه الله. وهذا الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول: حفظت الموطأ قبل أن أحتلم، حفظت الموطأ قبل أن أحتلم، يعني والله في مقتبل عمره، وقد كان معروفا مشهورا بقوة الحفظ، لكن مع ذلك كان متواضعا رضي الله عنه. لذلك يقول الإمام الذهبي رحمه الله: ويلوموننا أن أحببنا هذا الإمام، ويلوموننا أن أحببنا هذا الإمام. ولذلك يروى عن الإمام مالك أنه قال الإمام الشافعي: إني أرى الله قد قذف في قلبك نور الطاعة فلا تطفئ بظلمة ماذا؟ المعصية. نصيحة من الإمام مالك، لأنه كان شيخ الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وهذا سعيد بن جبير رحمه الله يقول: اختلف أهل الكوفة في تفسير آية، ولعلها آية القتل التي في سورة ماذا؟ النساء. قال: فأخذت رحلي ثم أتيت ابن عباس فسألته عنها، فقال ابن عباس: هي من آخر ما نزل من القرآن وما نسخها شيء. انظروا إلى الهمة العالية، رحل إلى ابن عباس ليأخذ العلم في تفسير آية، لما ما جاء الناس وهاجوا في معنى هذه الآية. وكذلك ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله، أو قبله الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله، لما قال: إن كنت لأسير مسيرة الأيام والليالي، في الحديث الواحد، إن كنت لأسير مسيرة الأيام والليالي، في الحديث ماذا؟ في الحديث الواحد. وهذا شعبة رحمه الله الذي قال فيه بعضهم: ما رأيت أحدا أعبد لله من شعبة، ما رأيت أحدا أعبد لله عز وجل من شعبة. قال حماد بن زيد: إذا اختلفت أنا وشعبة في حديث تبعت شعبة، فإنه كان لا يرضى أن يسمع الحديث أكثر أو 20 مرة، يعني أريد أن يسمع الحديث مرات وكرات حتى يتأكد أن الحديث على هذا اللفظ وبهذا الضبط، وأن الشيخ لم يضطرب في روايته للحديث. قال: وكنت أكتفي بسماع الحديث مرة واحدة. وهذا ابن المبارك رحمه الله تعالى لما قيل له: إلى متى وأنت تكتب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم تأتي بعد. ولا يخفى عليكم أيضا صنيع الإمام أحمد رحمه الله ويحيى ابن معين لما رحل إلى عبد الرزاق من العراق إلى اليمن، رحل حتى يأخذ حديث عبد الرزاق رحمة الله تعالى عليه. فهذه أمثلة أيها الأحبة تدلنا على الهمة العالية التي كان فيها السلف رحمة الله تعالى عليهم، وأنهم كانوا مجتهدين في تحصيل العلم، ولذلك أعلى الله عز وجل شأنهم، فنفع الله بهم الإسلام، فألفوا كتب الحديث وألفوا المصنفات، ولا زالت أسماؤهم لامعة إلى يومنا هذا في مصنفاتهم وكتاباتهم وتأصيلهم للعلم الشرعي الذي أخذوه ماذا؟ من أهله. والآداب أيها الأحبة كثيرة، ولعل الوقت قد قرب، نسأل الله جل وعلا أن يجعل فيما ذكرنا الخير والبركة، وأن يوفقنا جميعا للعمل بهذه الآداب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله.